صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول: كيف يجاب عمن قال إنه لا يشترط الجمع بين الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الواو في الآية لا تدل إلا على مطلق الجمع، كقوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا إشكال، يعني هذا كلام يرد لو قيل إن السلام لا يصح إلا بعد الصلاة، قيل إن الواو لا تدل على الترتيب وإنما هي لمطلق الجمع. وقال أحد إنه لا يجوز أن يقال سلم الله وصلى عليه، لأنه هكذا جاء في الآية، الصلاة مقدمة على السلام. حينما يقول إن الآية إن الواو لا تدل إلا على مطلق الجمع، إنما يريدون به قول من يرد إنها قول من رد من يقول إنها تقتضي الترتيب، هي لا تقتضي الترتيب وإنما هي المطلق الجمع. ولو كان الكلام هذا في آية الوضوء وأن الواو لا تقتضي الترتيب وإنها ما هي المطلق الجمع، كان له وجه على أن الترتيب جاء من أدلة أخرى، لكن الكلام ليس في محله هنا. لا يشترط الجمع بين الصلاة والسلام، ومن اشترط الجمع بين الصلاة والسلام؟ قال من قال كالنووي إنه يكره إفراد الصلاة عن السلام والعكس، في انتقاده للإمام مسلم حينما أفرض الصلاة دون السلام في مقدمة الصحيح، قال يكره، فقال لا يحرم ولا يجوز ولا يجزي، أقل هذا. وأهل العلم لا يطلقون الكراهة كما أطلقها النووي، بل يرون أن من كان هذا ديدنه لا يتم امتثاله للآية، والآية أقل أحوالها الاستحباب. وأما من كان يصلي أحيانا ويسلم أحيانا ويجمع بينهما أحيانا فلا تتجه الكراهة في حقه. هذا يقول: ما صحة هذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه بتقضي اللهم شفعه في المعروف. أن هذا في جامع الترمذي من في قصة الأعمى الذي أوجهه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. والحديث ضعيف عند أهل العلم، لا تقوم به حجة. يقول: الذي يصلي 4 ركعات قبل الظهر وبعدها 4، هل الشرط هنا المحافظة عليها أم ماذا؟ معلوم أن ما جاء في حديث ابن عمر أنهما 2 ركعتان قبلها و2 ركعتان بعدها، وفي حديث أم المؤمنين أم حبيبة 4 ركعات قبلها و2 ركعتان بعدها، وفي حديثها الآخر 4 ركعات و4 ركعات. هذا يدل على التنوع، فلو أن إنسانا فعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة لكان أصاب السنة. يقول: أحيانا يبقى وقت على إقامة الفجر إن صليت فيه السنة لم أدرك تكبيرة الإحرام، وأحيانا لا أدرك الركعة الأولى علما أنني أخرج من البيت قبل الإقامة، فهل أصلي السنة أم أستفيد من الوقت في الطريق؟ أن إذا غلب على ظنك أنه يفوتك شيء من الصلاة، فلا شك أن الفريضة أهم من النافلة، وإذا كان يغلب على ظنك أنك إذا صليت النافلة في البيت أدركت الصلاة كاملة فهذه هي السنة. يقول: أرجو تبيين صحة ما ثبت في أويس القرني، وهل هناك من تكلم في موارد في أويس من أئمة المتقدمين؟ أولا، قصته في صحيح مسلم وليس لأحد كلام مع ما في الصحيحين، لأن الأمة تلقتهما بالقبول، وإذا تطاولنا على الصحيحين فماذا يبقى لنا؟ يقول: ما صحة قول معاذ بن جبر رضي الله عنه: عليكم بالعلم فإن طلبه عباده وتعلمه لله خاشية، وبذله لأهله قربة وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، والبحث عنه جهاد، ومذكرته تسبيح. هذا الحديث واحد مرفوعا لا يصح ولا يثبت. وأما بالنسبة لكونه من قول معاذ فهو ضعيف على كل حال، أما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح. هل يشترط في مسائل الاعتقاد أن تكون مسائل إجماع؟ أما ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها فلا يجوز البحث فيه، وسلم ولا يناقش من حيث ثبوته، ومن حيث معناه يقتفى بذلك فهم السلف. وأما ما جاء عنهم من اختلاف معتبر فلمن لديه أهلية النظر أن ينظر ويرجح في أقوالهم، لابد أن يكون الخلاف معتبرا. هل ثبت شيء في فعل أو فضل أربع ركعات قبل الزوال، أربع ركعات بعد الزوال التي يجاب بعدها الدعاء، وأما قبل الزوال فهي صلاة الضحى، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. يقول: ما رأيك في كتاب فتح الباري تعليقات البراك؟ الكلام في فتح الباري معروف، إذا كان الرأي في الكتاب أو في الطبعة، إذا كانت الطبعة التي عليها تعليق شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك فهي طبعة طيبة بتحرك في نظر الفاريابي من أفضل الطبعات، لكنها لم تصل إلى حد الكمال الذي يرضى به صاحب التحقيق، والكتاب ما زال بمزيد حاجة إلى عناية وجمع نسخ خطية، لأنهم لم يعتمدوا على نسخ خطية. وتعليقات البراك لا شك أنه علق على مسائل لم يستوعب ما في الكتاب، كما أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لم يستوعب، وفيه مسائل كثيرة لم يعلق عليها. طابع الكتاب انتقى مسائل من الكتاب وعرضها على الشيخ عبد الرحمن وعلق عليها، يعني ما قرأ الكتاب كاملا على الشيخ. أفضل طبعة لتحفة الأشراف وهل يوجد كتاب الأطراف غيره؟ أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر، وهناك أيضا أطراف المسند الحافظ ابن حجر، وأطراف المسانيد الثمانية والعشرة. المقصود هناك كتب أطراف كثيرة، وأنفسها كتاب تحفة الأشراف، وأفضل طبعة له هو طبع مرتين، الأولى طبعة الهندية وهي نفيسة وعليها اعتمادنا ومعولنا، لأنها هي أول طبعة للكتاب، ثم بعد جاء طبعة الشيخ دكتور عواد بشار عواد، وهي جيدة فيها عناية وفيها ترقيم جيد. يقول: هل من صلى الرواتب عشرا خطأ أم هذا من قبيل اختلاف التنوع؟ أقول: لو فاضل الإنسان وغاير بين هذه الأعداد، فيوم صلى عشر ويوم صلى اثنتي عشرة ويوم صلى أربع عشرة أصاب السنة إن شاء الله. يقول: من صام الاثنين والخميس من كل شهر ولم ينوي بها صيام ثلاثة أيام من كل شهر تجزئ؟ نعم، لأنه صام الثلاثة وزيادة. يقول: عن العلماء المتأولين في باب الأسماء والصفات مع موافقتهم لأهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد الأخرى، هل يدخلون في مسمى أهل السنة والجماعة؟ يعني مسمى أهل السنة والجماعة يطلق بإطلاقات، يعني في باب الأسماء والصفات لا يمكن أن يسموا من أهل السنة والجماعة، يعني في باب القدر يسموا من أهل السنة والجماعة، في باب الصحابة يسموا من أهل السنة والجماعة في يعني في مقابل الرافضة، في باب أهل البيت يسمون من أهل السنة والجماعة في مقابل النواصب، وهكذا. أما بالإطلاق فلا. وعلى كل حال هم متفاوتون، فمثل الرازي هو منظر في هذا الباب ومؤسس ومؤصل، يختلف حكمه حكم النوض الذي تلقى المذهب من غير نظر ولا روية ولا، فأقره كما هو، هذا يختلف عن ذاك، والله المستعان. ولا أعذر النووي في هذا، لكني لا أقول أنه مثل الرازي. يقول: أنا أحفظ قصار السور وأقرأ في قيام الليل، هل هذا العمل صحيح أفيدونا؟ وإذا طولت السجود أكثر من القيام؟ لا مانع أن تطول السجود، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنك لا تقرأ كثيرا من القرآن، بل تقرأ ما تيسر منه من قصار السور، هذا العمل صحيح ولا إشكال فيه. لكن إن أطلت القيام ولو في بواسطة القراءة من المصحف، أحيانا تطيل القيام وأحيانا تطيل السجود وأحيانا تطيل هذا وهذا وأحيانا تخفف، هذا كله عمل صحيح، وعليك أن تفعل الأرفق بك لئلا تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. يقول: هل يمكن أن تندرج أربع ركعات بعد الظهر التي ثوابها التحريم على النار لنية ركعتين بعد الظهر المجموعة في حديث ابن عمر وأم حبيبة وأن ثوابها بناء بيت؟ نعم، لأنها ركعتان وزيادة. يقول وردت ورد عدد من الآيات في ذكر القيام مع السجود، مثل سجدا وقياما الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولعل الحكمة هي التي ذكرتموها أن أفضل ما في الصلاة القيام الذي هو طول القنوت، والسجود أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. وقد يعبر عن الشيء هنا المراد بها الصلاة في الآيتين، المراد بها الصلاة بجملتها بما في ذلك الركوع والجلوس إضافة إلى القيام والسجود، لكن قد يعبر عن الشيء ببعضه الأهم. يقول بالنسبة للسنة بعد الظهر تكون 6 ركعات، ركعتين للسنة الراتبة وأربع ركعات بالنسبة لحديث أم حبيبة، لا تتدخل، هي 4. يقول ما هي صفة السنة في من صلى قبل الظهر 4؟ هل هي متصلة دون فصل؟ لا، يفصل بينهما بسلام. قبل هذا الحديث أنس،
لا
قبل الحديث أنس تم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن عبد الهادي يرحمه الله تعالى في كتابه المحرر، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن غفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب. قال الثالثة لمن شاء، قال الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري وابن حبان. وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب 2 ركعتين. وعن زرارة بن أبي أوفى أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام. رواه أبو داود. وفي سماع زرارة من عائشة نظر. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف في 2 ركعتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول هل قرأ بأم الكتاب أم لا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في 2 ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في 2 ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. رواهما مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى 2 ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم 2 ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. وقد تكلم أحمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث وصححوا فعله للاضطجاع لا أمره بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 1 ركعة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان وصححه البخاري. وقال أحمد في رواية الميمون وغيره عنه إسناده جيد. وقال النسائي وهذا الحديث عندي خطأ. وقال الترمذي اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم. وقال الدارقطني الصحيح ذكر صلاة الليل دون ذكر النهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وهذا الأسلوب يقال له التقرير، ومن نوع من أنواع السنن، لأن السنة ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، فثبتت هذه السنة قبل صلاة المغرب بتقريره عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي يليه فيه الأمر بهذه الصلاة قبل صلاة المغرب، قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. تقريره عليه الصلاة والسلام تشريع بخلاف تقرير غيره، لأنه يعتريه ما يعتريه ولو كان من أفضل الناس وأعلم الناس وأتقى الناس، لا ينسب إليه حكم شرعي لأننا نراه رأى كذا ولم ينكره، أو فعل بحضرته كذا ولم ينكر. بهذا يرد على من يستدل على تحليل بعض الأمور لأننا رأينا الشيخ فلاني حضر كذا ولم ينكر، فالتقرير شرع إذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يمكن أن يقر على باطل ولا يقر على خطأ. أما غيره فتقريره يحتمل أنه سكت درءا لمفسدة، أو خوفا على نفسه، أو جلبا لمصلحة أعظم، فلا يكون بذلك التقرير شرعيا، لا يكون التقرير شرعيا. أما تقريره عليه الصلاة والسلام فهو أحد أوجه السنن التي ترفع إليه عليه الصلاة والسلام ما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. أوصافه عليه الصلاة والسلام سنة شرع، والمقصود بذلك الأوصاف الاختيارية، أما الأوصاف الإجبارية كونه ربعة، هل نقول السنة أن يكون الإنسان ربعة؟ نعم، هل يمكن أن يقال هذا؟ لا، هذا ليس بيد الإنسان. أما المقصود بالصفة التي تنسب إلى الشرع ويقتدى به عليه الصلاة والسلام فيها، إنما هي الصفات الاختيارية، الصفات الاختيارية التي يستطيع الإنسان فعلها ويستطيع تركها. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالث: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، كراهية أن يتخذها الناس سنة. الأمر بها، من المعلوم أن صلاة المغرب تسن المبادرة بها، بمجرد ما يغيب القرص ويتأهب الإنسان للصلاة السنة أن يبادر بها. ولذا صلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في أول وقتها، ما صلى في اليوم الأول في أول وقت والثاني في آخر الوقت كما فعل في الصلوات الأخرى، فتسن المبادرة بها. ولذا يرى الشافعي وجمع من أهل العلم أنه ليس لها إلا وقت واحد. هذه السنة وهذه المبادرة بصلاة المغرب، قد يقول قائل أنه لا يشرع للإنسان أن يتشاغل بعبادة أخرى، عليه أن يبادر بها فلا يتنفل ولا يصلي لئلا يسبب ذلك تأخير في صلاة المغرب. فجاءت السنة التقريرية والقولية، فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب. وفي الأخير: كراهية أن يتخذها الناس سنة. الأمر كما هو معروف الأصل فيه أنه للوجوب، وقد يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب، وقد يرد الأمر ويراد به الإباحة، لا سيما إذا كان بعد حظر. فالأمر هنا لا يراد به التقرير السنة كغيرها من السنن التي جاء الحث عليها كالركعتين بعدها، الركعتين بعد العشاء، الركعتين قبل الفجر، الرواتب والصلاة قبل العصر وغيرها من السنن، هذه لئلا يظن أنه لا يجوز التنفل قبلها لاستحباب المبادرة بها. وجاء هذا الأمر متعقبا لذلك الحث على تعجيل صلاة المغرب لئلا يظن أنه لا يجوز الصلاة قبلها، فجاء هذا الأمر. ولذا قال في الأخير كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني كراهية يتخذها الناس سنة، مش معنى الأمر أجل، لأن الإنسان قد يرى فيها شيء من التناقض على ضوء ما عرفه من القواعد التي تعينه على التعامل مع النصوص. هذا أمر وأقل الأحوال أن يكون مستحبا، فكيف يقال كراهية أن يتخذها الناس سنة؟ الحكمة والعلة ما ذكرنا أن المغرب تسن المبادرة بها، فخشية أن يظن بعض الناس أنه لا يجوز الاشتغال بغيرها قال صلوا قبل صلاة المغرب، يعني كأنه إذن في أن يصلى قبل صلاة المغرب ولو تأخرت صلاة المغرب قليلا، لأن مثل هذا التأخر لا يضر ولا يعوق عن تحصيل الصلاة في أول وقتها ولا عن المبادرة بها، فدل على أن هذا الأمر ليس من أجل أن تتخذ سنة كغيرها من السنن التي جاء الحث عليها، وإنما هي لإزالة، وإنما الأمر جاء لإزالة لبس. وإلا مثل ما ذكرنا قد يقول قائل أمر صلوا قبل صلاة المغرب وأقل الأمر الاستحباب، فكيف يقول كراهية اتخاذها الناس سنة، يعني سنة راتبة كما جاء في حديث ابن عمر وأم حبيبة وغيرهما. رواه البخاري وابن حبان، لكن ابن حبان زاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، صلى قبل المغرب ركعتين. هذه الزيادة عند ابن حبان من فعله عليه الصلاة والسلام يعني ثبتت من بتقريره وثبتت بقوله، لكنها لم تثبت بفعله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الزيادة عند ابن حبان محكوم عليها عند أهل العلم بالشذوذ، محكوم عليها بالشذوذ. وأما السنة التقريرية والقولية فهما ثابتتان في الصحيحين، فالتقريرية في صحيح مسلم والأمر في صحيح البخاري. وأما بالنسبة لزيادة بن حبان من فعله عليه الصلاة والسلام الذي يرى جمع بعض أهل العلم إثباتها وأن هذه السنة ثبتت بقوله وفعله وتقريره وتضافرت عليها أنواع السنن، هذا لو ثبتت زيادة ابن حبان لكنها محكوم عليها بالشذوذ. ثم قال رحمه الله تعالى عن زرارة بن أبي أوفى أن عائشة رضي الله عنها، زرارة في نسبته أبي ابن أبي أوفى ولا ابن أوفى، هي موضوعة بين قوسين وليست في بعض النسخ، لكن الصواب ما في عدم على التقريب ولا شيء، يوجد تقريب لأنه وضعه بين قوسين وقال ليس في باب، ما لعن بقية النسخ عندك يا أخ، ها؟ يعني وضعها بين قوسين.